السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد وصلنا في جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله إلى بيوع الغرر، وذكر أبو عيسى بيع من بيوع الغرر كان موجود في الجاهلية، فسئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب عليه، ثم ذكر الحديث العام. نعم.
وقفنا بالنهي عن بيعتين.
إيه. ثم ذكر بعد ذلك البيعتين في بيعة. فبيوع الغرر تقدم كثيرا يعني الكلام فيها. الغرر هو مجهول العاقبة، قد يحصل وقد لا يحصل، وقد يحصل على صفة مطلوبة وقد يحصل أقل منها أو أكثر منها، فهو نوع من القمار. الغرر يعتبر نوع من القمار أو من الميسر، لكن كلما زادت نسبة الغرر وفحش كلما حرم، وإذا خفت نسبته جاز وعفي عنه. فمن الغرر الفاحش حبل الحبلة اللي مر معنا، نتاج النتاج أن يبيع الشيء والثمن يكون ليس الذي في بطن هذه الناقة، وإنما إذا نتج الذي في بطنها أعطيك إياه، قد يكون حي أو ميت أو ذكر أو أنثى، هذا غرر فاحش. ومثله كل ما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بيع الحصاة وبيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع الملاقيح وبيع المضامين، حبل الحبل هذا والمجر، كل الأحاديث التي جاءت في أنواع من البيوع هو في غرر فاحش. والغرر اليسير مثل ماذا؟ أو الذي تدعو إليه الحاجة مثل ماذا؟
العراية.
إيه؟ نعم، الغرر اليسير الذي تدعو إليه الحاجة وعفي عنه. فمن ذلك مثلا أساسات البنيان والسباك اللي فيها والكهرب، تشتري البيت وأنت ما تدري وش داخل الجدران، هذا غرر لكنه مغتفر، لأنه لو أغلق باب الغرر كله توقفت البيوع. البيوع تحتوي على شيء من الغرر أو المجهول، مجهول العاقبة. السيارة تشتريها وأنت ما تدري القطع اللي فيها تجارية ولا أصلية، وفيها نوع غرر مخاطرة لكنه تدعو إليه الحاجة. البطيخ تشتريه قد يكون أبيض وقد يكون مستوي قد يكون فاسد، ومثله كل ما مأكوله في جوفه، الرمان والبقوليات هذه والفاصوليا والبازيلا وغيرها اللي يكون مأكولها في جوفها، ومثله الأشياء اللي تكون في بطن الأرض كالبصل والجزر وغيره اللي تباع وهي في أرضها، هذا يعني منع منه الشافعي وأجازه بعض العلم كأهل المدينة وأحمد في المشهور عنه، أنه يجوز أن أشتري الجزر وهو في بطن الأرض، لأن أهل الخبرة يستدلون بالظاهر على الباطن. ففيه بيوع من الغرر سمح لنا فيها لأنها تدعو إليه الحاجة، ولا توقفت الدنيا، ما في بيع لو تفكر فيه إلا في غرر، نسبة من الغرر. وإذا ابتعد عن الميسر خف أمره. القسم الثالث الغرر المتوسط، وهو الذي يختلف فيه العلماء، يكون يعني بعضهم يقول انه فاحش وبعضهم يقول انه يسير، وهذا كثير ايضا مر معنا مثلا في الموطأ في العرضه الاولى، وللعرضه الثانيه ما وصلنا الى باب البيوع. بيع النموذج اهل المدينه يجيزونه، يعني تكون مثلا شاحنه فيها بضاعه، يطلع لك نموذج منها ويقول لك مثل هذه، والبقيه كلها انت ما رايته، مجهول، قد يكون بعض التالف وبعض صحيح، لكن لو كان نشترط كل قطعة من البضاعة أقف عليها بنفسي هذا فيه صعوبة، هذا أيضا غرر يمشي. ومثلها أشياء أجيزت يعني أبيحت فيها غرر، يعني رخص فيه بعض العلم، مثل بيع السلعة برقمها، أقول لك مثلا أبيعك السلع بالرقم الموجود عليها، وأنا وأنت نجهل هذا لكننا متراضين أن الرقم اللي موجود عليها يعني في الغالب يكون مثل سعر السوق، فأقول لك أبيعك مثلاً 1000 قطعة، تقول بكم؟ أقول لك والله بالبطاقة اللي عليها أو الطبعة اللي عليها، أو مثل ما باع به فلان، أبيعك هذه الأرض أو السيارة مثل ما بعت على فلان، وأنا أجهل كم بعت على فلان، وهو أيضاً يمكن نسي أو يجهل، يقول نسأل فلان كم بعنا عليه وأبيعك مثله، هذا غرر. لكن عند طائفة من العلماء مغتفر البيع بما ينقطع به السعر، يقول لك حرج عليها، وإذا وقف السعر اكتبوا علي، ليس إذا وقف السعر شاوروني خلاص هذا يرتفع الغرر، لا، إذا وقف السعر تراني اشتريت من الآن، فهذا غرر. وأمثال كثير، صور الغرر لا تنتهي، المعاصرة والقديمة. لكن أهم شيء القاعدة تكون منضبطة عندك، وهو أنها شبيهة بالكيمياء، يعني شبيهة مثلا بالنجاسة. الآن الإناء هذا طاهر يرفع الحدث ويزيل الخبث، إذا وقعت فيه نجاسة، قد تقع فيه نجاسة ما تغير خصائصه، يقول لك ما لازال الماء يحتمل النجاسة حتى تغير لونه أو طعمه أو ريحه، عند ذلك زادت نسبة النجاسة فغيرت الماء. الغرر نفس الطريقة، الغرر نفس الطريقة، لكن النجاسة يعرفها العامة، عامة الناس يعرفونها، يقولون لك والله تغير اللون أو الطعم أو الريح، لكن الغرر ما يعرف إلا العلماء، هم اللي يقيسون المادة الكيميائية اللي دخلت في العقد هل تفسد أو ما تفسد. ولذلك ما فيه ضابط منضبط للغرر بحيث يقول لك خلاص هذا يفسد العقد وهذا ما يفسد العقد، فيه مجال لنظر العلماء، ويلتمسون بعض الأشياء، مثلا قربه من القمار، كلما تصورت القمار المحض كلما عرفت العقد هذا هل غرر فاحش أو غير فاحش، فأنت أولا تصور أصل المسألة وهي الميسر نفسه اليا نصيب وأمثاله، وكلما اقترب العقد منه كلما صار يفسد. الضابط الثاني إذا كان الغرر هذا يثير الشحنة، لأن أصل الميسر لما حرمه الله وش قال؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فإذا كان الغرر هذا سيثير عداوة وبغضة وشحنة اعرف أنه غرر فاحش. أما مثلا واحد اكتشف أن الحبحبة أو البطيخة بيضة، في الغالب حتى يكسل أن يذهب إلى البائع ويطالبه، يعني هذا أمر الناس يتعافون عنه، فدل على أنه ليس بفاحش هذا. فإذا كان الغرر يسبب شحناء، هذا أيضا ضابط آخر يعني يلتمسون. الضابط الثالث أن تنظر في البيوع التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم كحبل الحبلة هذه، وتحاول تستشف نسبة الغرر فيها، تحاول تستشف نسبة الغرر فيها، يعني تشوف وتقيس عليها الأشياء الأخرى، ففي أشياء التماسات فقط حتى ترسخ في مسألة الغرر. وحتى يفسد الغرر، حتى يفسد العقد لابد له من شروط، الشرط الأول أن يكون فاحشا، والشرط الثاني أن لا تدعو إليه الحاجة، والشرط الثالث أن يكون في أصل العقد وليس في لوازمه وتوابعه، والشرط الرابع أن يكون في عقود المعاوضات. أما الغرر في التبرعات مغتفر، الغرر في التبرعات مغتفر، فإذا توفرت هذه الشروط الأربعة فسد العقد. إذا كان الغرر فاحشا ولا تدعو إليه حاجة، مثل اللي ذكرنا قبل قليل أنه له منع تعطلت الأمور، وإذا كان في أصل العقد، وإذا كان في المعاوضات وليس في التبرعات، هذا يفسد العقد. وأمثلة كثيرة، الآن اللبن في الضرع هذا غرر، لأنه ما يدري اللبن هذا كميته وكيفيته. الحمل في البطن هذا غرر، الطير في الهواء غرر، لأن قمار أدفع فلوسي يمكن أحصل الطير ويمكن ما أحصل. السمك في ماء غير محوز، ماء غير محصور، ماء مفتوح، هذا مثل اللي يرمي فلوسه في البحر، يعني يمكن تحصل يمكن ما تحصل. وأمثال هذه الأشياء، العبد الآبق لو كان قيمة العبد 10,000 وهو الآن هارب، طبعا سيده مو بايع 10,000، ببيعه بخمسة بأربعة بثلاثة. فإن وجده الشاري المشتري سيقول السيد قمرتني، أخذت العبد اللي يسوى بعشرة أخذت بثلاثة، ويمكنك تعرف مكانه قبل يصير في شحنة. وإذا ما حصل المشتري سيقول للبائع قمرتني، أخذت مني 3000 بدون مقابل، عبد ضائع من يلقاه. فلذلك الشارع حسم مادة الغرر نهائيا. الآن فيه غرر كثير يختلفون فيه، يعني من الأمثلة مثل ما تسمعون البوفيه المفتوح مثلا، بعضهم يقول غرر لأنك تدفع فلوس وما تدري أنت كم تأكل، والمطعم ما يدري كم تأكل لا من حيث الكمية والكيفية. بعضهم يقول هذا غرر يسير لأنه ما يورث عداوة ولا يورث شحنة، وفي الغالب أن الزبون حاسبها وصاحب المطعم حاسبها أيضا، وإنما فقط من باب أنه ينوع، يعني بدل ما يدفع فلوسه في طبق واحد يدفع فلوس ويأخذ عدة أطباق، لكن يخشى والله أنه يكون في غرر. ها؟ لا، السقاء هذا واضح أنه غرر يسير. السقاء اللي كان في مكة وفي غيرها يسقيك تعطيه مثلا ريال ولا ما يدري، أن تشرب كاس كاسين ثلاثة، لكنه في نفس الماء. في الغالب أن ابن آدم لحد يعني يشبه، لكن السقاء أخف غرر، لأن هذا يحط لك أطباق متنوعة الأسعار، ويعني وأيضا قديما الحمامات تدفع يعني مبلغ مقطوع وتدخل، يمكن تستغل الخدمات كلها يمكن غيرها. ولو فتحنا الباب كثير الآن مثلا النادي اللياقي هذا تدفع مبلغ مقطوع، يمكن تجي يوميا يمكن ما تجي إلا في الشهر مرة حسب الزمن، ويمكن تستغل كل المرافق، يمكن تستغل مرفق واحد، لكن هذا ما بغرر، يعني هذا مفتوح لك أنت، إن استخدمته وما استخدمت ما. فالمقصود إن الغرر ينمي عندك الملكة الفقهية اللي هو النظر الفقهي والمحاولة معرفة مقصد الشارع، وهو أشبه بالكيمياء، أشبه ما يكون بالكيمياء، يعني معرفة نسبة الغرر وزيادتها. يقولون بالنسبة للتجار في عندهم طريقة اللي خاطرون في الأسواق العالمية خاصة في الأسهم في العملات، عندهم معادلة رياضية يحسب له الغرر في الصفقة هذه. فعندهم معادلة يقول لك والله ترى نسبة الغرر في هذه الأسهم أو هذه السلع أو هذه العملات نسبة المخاطرة كذا، وأنت عاد تدخل أرباحها عالية وخسائرها عالية. فهو يحاول، هل يمكن مثلا في الشرع أنه يقترب من مسألة ضبط النسبة التي تؤثر في العقد، أو أنه ما يمكن كما هو حال الناس عبر القرون؟ الفقهاء هم اللي ينظرون يشوف هل هو يعني قمار ولا مو قمار. بيع الحصاه، بحذف الحصاه وحيثما وقعت فهو عليك بكذا، وأمثال هذا كلها غرر، كلها غرر. ومن ضبط الربا والغرر أوشك أن يضبط المسائل. نعم. الباب الثاني بيعتين في بيعة، وهو أيضا من أسباب منعه غرر، من أسباب منعه الغرر لأنه يتضمن جهالة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة. حدثنا هناد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وابن عمر وابن مسعود، حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. وقد فسر بعض أهل العلم قالوا بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين، ولا يفارقه على أحد البيعين، فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على واحد منهما.
هذا التفسير الأول. والتفسير الثاني
قال الشافعي: ومن معنى ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا، فإذا وجب لي غلامك وجبت لك داري، وهذا تفارق عن بيع بغير ثمن معلوم، ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته.
هذا التفسير الثاني. والتفسير الثالث أن بيعتين في بيعة هو بيع العينة، هذا أيضا قال طائفة من السلف أن بيعتين في بيعة هو بيع العينة، لأن بيعتين في بيعة. فالتفسير الأول النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعتين في بيعة أو عن صفقتين في صفقة، وفي حديث عبد الله بن عمر اللي قال هنا وفي الباب عن عبد الله بن عمر حديث عام وشامل لا أدري سيأتي فيما بعد، سيأتي بعد قليل، إنه قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك، أربع قواعد. فهنا قال بيعتين في بيعة، ما معناه؟ القول الأول عند أهل العلم أن بيعتين في بيعة هي التفرق قبل جزم الثمن، فيقول هذه السيارة عليك ب10,000 حالة أو ب20,000 مؤجلة، ويتفرقان وقد تبايع دون حسم أي الخيارين، يعني اشترى السيارة وتفرقوا ولزم البيع والعقد الثمن إلى لا زال لا يعرف هل هو النقد ولا الأجل، هذا يعتبر بيعتين في بيع لأنهم الآن تفارقوا. أما لو كان لا زال يعرض عليه هذا يختلف، فقال أبيعك هذا الثوب بالنقد ب10 وبالنسيئة ب20 ولا يفارقه على أحد البيعين، يعني لا يجزم بأحد الخيارين. قال فإن فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على واحد منهم، هذا فسر به طائفة من السلف البيعتين في بيع، هذا لا يصلح. وقد يفعل الآن بعض الناس يقول خلاص اشتريت السيارة ويتفرقون ويمكن ينقل الملكية، هو بين خيارين، إن بغاها فلوسه والمة ب10 وإن بغاها بعد 6 شهور ولا بعد سنة ب20، فما يجزمون فيكون فيه غرر، يكون العقد فيه غرر، هذا بيعتين في بيع. المعنى الثاني اللي قاله الشافعي وطائفة من أهل العلم اللي هو اشتراط عقد في عقد، وهذا عاد أكثر شيء الآن منتشر، اشتراط عقد في عقد فيشرط عليه. اشتراط العقد في العقد له 3 صور. الصورة الأولى اشتراط عقد إحسان في عقد عدل، يعني سلفك بشرط تبيعني. أما السلف هذا أصلا حتى بعد قليل في حديث عبد الله بن عمر أفرده لوحده مع أنه داخل في القاعدة، السلف ما يجتمع معه ولا عقد، لا بيع ولا هدية ولا شيء، اللي هو القرض. ما يجوز أني أقول أسلفك بشرط كذا، أي عقد إن كان يفسد السلف تماما، لأن السلف حساس القرض لابد يكون حسن، فلا يحل سلف وبيع. ولو قال أقرضك بشرط أنك تأجرني تبيعني تسافر معي تزوجني تخاويني تشهدني، كل شرط مع السلف يبطل السلف، يكون ربا. وكذلك العقود الأخرى، عقود الإحسان الأخرى كالهبة والوديعة والعارية، إذا اشترط معها عقد آخر خلاص تفقد معنى الإحسان. هذه الصورة الأولى اللي هو عقد عدل في إحسان، يعني يشرط عدل في إحسان. ومثله اللي هو الهدايا، هدايا التجار، وإن كان هدايا التجار تحتاج تحرير، ونحن من 2 أو أكثر إحنا نقول تحتاج تحرير تحتاج تحرير، ولا بعد تيسر شيء واضح جلي يقيني لأنها متداخلة شوي. فمثل هدايا التجار أهدي لك بشرط تشتري مني، أو داخل في كلام الشافعي الآن أن صفقتين في صفقة، يعني الهدية المعروفة هدية المسلمين هي الهدية هدية اسمها هدية، يعني أعطيك هدية. أما إذا قال إن اشتريت مني أهديت لك فهذا ما صارت هدية، لا صارت هدية مربوطة بالشراء، دخلت في مسألة المعاوضات ومسألة وهو يدري نفس المشتري يدري أنه مبهدي وأنه محسوب عليه أحيانا، وأحيانا فيها جوانب أخرى. فهذه الهدية مشكلة، مناديل المحطات وما مناديل المحطات وأمثالها، هي كبار علماء الشيخ باز في وقت أيام تكلموا عنها من زاوية واحدة، وهي أنها تثير المشاكل بين التجار. فالتاجر القوي مثل الآن الماركات الكبار هذه يضعون هدايا وعندهم دعم وعندهم يعني ميزات بحيث يحرقون الصغار، إلين الصغير ما يقدر يقدم هدايا. وشوفوا الآن كيف البقالات تعاني والمحلات الصغيرة كلها تعاني، لأنهم يرغبونهم بالهدايا وبالأشياء هذه، ومن ضمنها 1-1 مجانا زيادة في الكمية، عروض هدايا مدري وش. فقالوا المشايخ أول ما بحثوها قالوا أنها تثير المشاكل بين التجار، وما كان معروف في بيع المسلمين. هذا ملحظ يجب لا ننساه، بيع المسلمين كيف كان من عهد النبوة إلى الآن؟ كيف كان بيع المسلمين؟ مو بالتجار بس يسبقون المشايخ والناس يلاحقونهم، وهم ما عندهم حلال ولا حرام، أهم شيء التسويق كما يفعلون في البنوك. هل عهد في المسلمين أنه يسوون الأشياء هذه ولا أنه بيع؟ عمر لما رأى حاطب بس ينقص في السعر تنقيص زايد عن، لا قال لا، أما بيع مثل المسلمين ولا قم عن سوقنا. لأن أحيانا التنقيص هذا وإن كان فائدته القريبة للمستهلك، لكن الفائدة على المدى البعيد ضد المستهلك، لأنه يتلف المنافسين ويبقى واحد. فكل هدايا هذه داخلة في هذا الملحظ، اللي هو اشتراط عقد في عقد، عقد عدل في عقد إحسان. والصورة الثانية عقد عدل في عقد عدل، يعني كلها من عقود العدل، مثله التأجير المنتهي بالتمليك، أبيعك بشرط تستأجر السيارة وفي نهاية العقد أبيعك، فهو عقد وإجارة مشروط بعضها في بعض. هذا ما يجوز، ولا يجوز البيع، البيعتين في بيع. والصورة الثالثة إحسان في إحسان، يعني كل العقدين من عقود الإحسان، مثل أقرضني بشرط أني أقرضك. ومنها جمعيات الموظفين الآن، هي داخلة في الصورة هذه، جمعيات الموظفين سلفني وسلفك. يعني لو يجي المدرس الزميل يقول سلفني، يقول لا، يقول ندخل الجمعية، يقول ندخل. فهو ليس القرض الحسن الحسن المعروف، وإنما هو قرض مشروط بأني أعطني وأعطيك، إن أقرضتني أقرضتك وإن لم تقرضني ما أقرضك. وهذا ملحظ الفوزان في منعها. ويقول الفوزان أن ابن باز نفسه كان يمنع منها، من جمعية الموظفين في أول أمره، وبعدين رخص فيها لا لسبب في العقد وإنما لضغوطات خارجية، إن قال الناس الآن ما يلقون قرض حسن، وعلى الأقل شبهة ولا حرام مبين. يعني هذا الملحظ، لكن نفس الصورة في داخلها فيها إشكال، اللي هو أقرضني أقرضك، سلفني وسلفك. ولذلك اللي يمنعونها يقولون رح لهذا صاحبك في الجمعية قل سلفني، سلف بات قرض حسن حسن، يقولك ما أقدر والله، ما عندي استطاعة ولا ما عندي رغبة، لكن ندخل في جمعية ونعطيك وانت تعطيني، يدخل. ففيها نفس معاوضة، والقرض حساس ما يحتمل مثل الأشياء هذه. ومثل أي شيء، أقرضني وأهدي لك، ولا ترغيبات البنوك، مشكلة البنوك مشكلة، لأن الآن كل أصحاب الحساب الجاري هم في الحقيقة مقرضين للبنوك. أي واحد منا له حساب جاري هو مقرض للبنك، فعلاقتك أنت بالبنك علاقة مقرض وهو مقترض، لأنه يأخذ دراهمك وينتفع بها، ليس وديع. فمعناه أن أي استفادة تستفيدها أنت من البنك خارج عن الأشياء المعتادة تعتبر زيادة على القرض، تعتبر انتفاع منك بالقرض غير المنافع الأصلية، أنه ينتفع ويضمن لك ماله. على كل حال متشعب الموضوع هذا، لكنه لو تدبرته العقدين في عقد مشكلة. حتى الآن اللي يقولك تقول لي صرف لي، نصرف لي 500، يقول لك اشتر واصرف لك. هذه بعينها سؤال عنها ابن مسعود في المصنف، قال صفقتين في صفقة، واحد جاء التاجر قال اصرف لي، قال اشتر مني واصرف لك، قال صفقتين في صفقة لا تحل. يقول ابن مسعود هذا الآن موجود في الدكاكين، بعضهم ما يصرف لك مجانا، يقول لك اشتر وانا اصرف لك. فأي عقد يربط مع عقد ايا كان، سواء عدل مع عدل او احسان مع احسان او عدل مع احسان، كلها تدخل في معنى كلام الشافعي هذا وكلام أهل العلم في تفسير قوله عليه الصلاة والسلام ولا بيعتان في بيعة. والصورة الثالثة أو التفسير الثالث لهذا العقد هو بيع العينة، وهذا واضح. يعني بيع العينة هو بيعتان في بيعة، يبيعك السيارة ب60 مؤجلة ثم يشتريها منك ب50 حالة، فيعطيك 50 ويكتب عليك 60، والسيارة ما راحت ولا جت، إنما هي حيلة، فهو بيعتين في بيعة، 60 و50. ايه في البنزين، ايه يمكن وفيها عده ملاحظ، فيها ملحظ الغرر، وفيها ملحظ المشاحنه بين التجار، وفيها جهاله الثمن. المنديل ذا داخل، هو ما يعطيك إياه بلاش، هو داخل فيه. الله أعلم. والله ما أدري، والله ما أدري، صار أمر واضح وكذا، بس ما تدري والله. أنا أقول لك ما فيه يقين فيها، لكن فيها أصول الآن تعكر على هالصور اللي هو البيعتين في بيعة والغرر وكذا، لكن عاد شيء يقيني بحيث أنك تفصل في مسألة الهدايا ومسألة الزيادات، وهذا تراه بحر بحر والله، أنها جدير بالبحث. لو كان أنه فيه في الكليات وناس أن فيهم خير كان أرشد الطلاب اللي مثل هذا، بحر. الآن مثلا اتصالات والعروض اللي عندها يوميا كلها تدخل في هالباب هذا، منافسات اللي بين التجار وش يحصل فيها كلها تدخل في الباب، بعضها غرر واضح محض. يقول لك مثلا يقول لك ايش اسمه، تدفع فلوس ويقول لك مثلا 100,000 رسالة بس بشرط ترسلها الليلة مثل كذا يعني خرابيط، كلها يضحكون على الناس. نعم.
باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده. حدثنا قتيبة قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يأتيني الرجل فيسألني من البيع ما ليس عندي أبتاع له من السوق ثم أبيعه منه، قال لا تبع ما ليس عندك.
واضح الصورة. قال حكيم يأتيني الرجل فيسألني من البيع ما ليس عندي أبتاع له من السوق ثم أبيعه منه، لكن كأنه باع الرجل شيء قبل أن يأتي به، ولذلك هو قال أبتاع له من السوق، أبتاع له من السوق ثم أبيعه منه. فقال عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك، قاعدة لا تبع ما ليس عندك. هذا الحديث العام فيه أشياء ما تدخل فيه واضحة، وهي السلم. السلم ظاهره أنه ما ليس عندك، لأنه السلم وسيأتينا إن شاء الله بيع موصوف في الذمة، يعني أعطيك دراهم الآن مقابل تمر بعد 6 أشهر، هذا سلم جائز بكتاب الله. طيب أليس هو ليس عندك الآن؟ هو ليس عندك لكنه أحل لنا لأنه موصوف في الذمة، فيكون معنى لا تبع ما ليس عندك إما شيء معين كجمل فلان، تبيع جمل فلان أو سيارة فلان وهي ليست عندك الآن، هذا غرر، غرر شديد. يمكن فلان يموت جمله، يمكن ما يبيعك، فبعض الناس يقول والله أنا أبغى جمل فلان، قال هات دراهمة أنا أبيعك إياه وأروح أنا أشتري منه وأنا هو صاحبي وأعرفه، فيبيعك الجمل المعين المسمى هو ليس عنده، هذا غرر، هذا ما في شك أنه داخل في الصورة هذه. ومنه أيضا غير المقدور على تسليمه، الشيء اللي لا يقدر على تسليمه هذا لا تبع ما ليس عندك. لكن يظهر أيضا في حديث، يظهر في حديث حكيم ظاهر النص هذا أن حتى لو ما باع سلفا، يعني لو ما باع سلفا لكنه قال يأتيني الرجل فيسألني من البيع ما ليس عندي فأذهب وأشتري له من السوق ثم أبيع عليه، فقال لا تبع ما ليس عندك عليه الصلاة والسلام. فأقولك ظاهر النص كأنه يدخل في هذه الصورة أنه يروح يشتري له، لكن هذا يعني إذا كان ما فيه شبهة ربا، يعني يكون ممول فقط ليس قصد السلعة، فهذا الله أعلم بدخوله، لأن هذا كثير من التجار هذا فعلهم، يعني يقول لك موجود يروح يشتري لك من السوق ويجيب لك الشيء اللي ينقص عليك عليه يجيب لك من السوق هو. لكن إذا كان تاجر حقيقي يعني يريد المال في هذه السلعة. أما الصورة اللي تفعلها البنوك في التمويل هي أن السلعة محلل محض، يعني إنما هو فقط ما يريد التجارة في السيارات ولا في الأسهم ولا في الأراضي، يريد التجارة في الدراهم فقط، وهذا محلل، المحلل ما يجوز. نعم. إذا كان تاجر سيارات هو إيه؟ إذا كان إنه تاجر مو بممول، السلع ما يبدأ محاضرة بس ما يبيع قبل، هو ما يبيع قبل، السلع دائما يبيع حاضرة. يعني كثير من الآن يروح يشتري أغراض وينقص عليه بعض الأغراض حتى في البقالات يروح صاحب البقالة ويجيبها من جيرانه أساس يكمل لك سلعك أنت. هذا تاجر حقيقي. لكن تشتبه بصورة أخرى اللي هو الممول، اللي هو يقول لك اختر أي شيء في السوق وأنا أمولك وأزيد عليك. هو ما يرغب فيها هو، لكن يمولك تمويل كفعل البنوك. هذا هو المشكلة. أما التاجر الحقيقي إن شاء الله ما في شيء. ها إيه ما بت هو عندنا مشكلتين، مشكلة الصورة ومشكلة النية. مسألة إن البيع ما بت هذا في الصورة، إنك ما تبت البيع إلا شيء موجود عندك. لكن عندنا مشكلة ثانية في النية، إذا كان نية التمويل محض وهذا محلل فقط هذا يدخل في باب الربا. وإذا كان تاجر تاجر مثل التجار الحقيقيين هذا يخرج من مسألة النية. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي. هذا حديث حسن. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب قال حدثنا عمرو بن شعيب قال حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك.
الله العالم منه. ولا ربح ما لم يضمن الضبط المشهور، يعني نفس البائع لابد يدخل في ضمانه. ولا بيع ما ليس عندك. نعم.
وهذا حديث حسن صحيح.
نعم.
قال إسحاق بن منصور
اللي هو الكوسج. نعم.
قلت لأحمد نهى عن سلف وبيع، قال أن يكون يقرضه قرضا ثم يبايعه بيعا يزداد عليه، ويحتمل أن يكون يسلف إليه في شيء فيقول فإن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك. قال إسحاق كما قال.
نعم. القرض ما يتحمل أي شيء آخر، ولذلك لا يحل سلف وبيع، لأن النفوس ما تطيب بالقرض الحسن نادر إلا لأمر الآخرة. وش يسوونهم؟ يعني ما يبغى يعطيك فلوسه مجانا، فإذا قال 10 ب12 قلنا عين الربا فيحتالون. فمنها أن يقول مثلا خلاص 10 ب10 بس بشرط تبيعني السلعة الفلانية. السلعة الفلانية تسوالة 10، يقول تبيعنيها ب8. بيع ما يجوز. لماذا؟ لأن 2000 اللي خصمها في السلعة هي في حقيقة الأمر مقابل 10. هو كل 2 فاهمين. هذاك ليش يصبر على سلعته تسوى 10 ويبيع ب8؟ ليش يصبر؟ لأنه مسلف ذا 10. فالنبي عليه الصلاة والسلام حسم المادة من أصلها، فقال لا يحل سلف وبيع. لا يجوز إطلاقا أن يجتمع السلف والبيع. الآن في صور للسلف والبيع كثيرة موجودة حتى عند الناس. فأنت إذا أقرضت قرض جرده من أي عقد آخر أو أي شرط أو أي شيء، لأن القرض حساس. ما ذكر في القرآن إلا ألحق بكلمة حسنا، قرضا حسنا. والحسن في القرض هو لب الباب وروح الباب، يكون حسن. قال أحمد ويحتمل أن يسلف إليه في شيء ثم يقول إن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك، يقلب عليه، يعني يجعل هذه السلعة مقلوبة عليه زايدة عليه مثل ربا الجاهلية. هذا سلف وبيع. الشرطان في بيع سيأتي تفسير لأحمد رواية عنه فيها. والأظهر أن الشرطان في بيع هي البيعتان في بيع. الأظهر أن كلمة ولا شرطان في بيع أنها نفسها البيعتان في بيع، لأن في بعض الطرق قال ولا بيعتان في بيع. هذا تفسيرها المشهور. التفسير الثاني سيأتي إن شاء الله. نعم.
قلت لي أحمد وعن ربح ما لم يضمن.
ما لم يضمن.
ما لم يضمن. قال لا يكون عندي إلا في الطعام ما لم يقبض. قال إسحاق
إلا في الطعام ما لم يقبض. نعم.
إلا في الطعام ما لم يقبض. قال إسحاق كما قال في كل ما يكال ويوزن.
كذلك ربح ما لم يضمن منهي عنه، لأن التجارة في الإسلام هي التجارة القائمة على الربح والخسارة. أما إذا كان ربح بدون خسارة، بدون احتمال الخسارة، هذا هو الربا. الربا 10 ب12، 2000 هذه ربح محض بدون احتمال الخسارة. أما إذا كان إنه يطلب فضل الله ومتوكل على الله، يمكن يربح يمكن يخسر، يطيب الربح. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أي شيء ربح ما لم يضمن، يعني ما لم يدخل في ضمانه. ومن ذا ولأجل ذلك نهي عن بيع الشيء قبل قبضه، لأنك أنت الآن إذا بعت الشيء قبل قبضه في الحقيقة ربحت فيه وما استلمت حتى تضمنه أو ما تمكنت من قبضه. لكن هل كل الأشياء منهي عنها عن بيعها قبل قبضها أو لا؟ عند مالك وأحمد كما قال هنا أنه يكون في الطعام فقط، مذهب مالك وأحمد أن المنهي عن بيعه قبل قبضه هو الطعام لأسباب كثيرة، وتقدم مثل المسائل هذه. وإسحاق بن راهويه مثلهم، لكنه يخص أيضا بالطعام المكيل والموزون. ولكن على كل حال القاعدة واضحة، الشيء اللي ما تضمنه لا تربح فيه حتى يكون عندك احتمال ربح وخسارة، حتى يكون عندك مخاطرة، حتى يطيب الربح. الآن تجدون مثلا طريقة البنوك كلها ربح بدون ضمان، لأن ربا ربح محض بدون ضمان بدون احتمال خسارة، هو أصلا ماسك الزبون وماسك هذا ومضبط شغله، ما يمكن يخسر وربح. هذا هو الربا. نعم.
القبض كيف يحيزه؟
إيه لابد يحوز، لابد ينقلها التجار إلى رحالهم.
والسيارات الآن
هذا عاد مختلف المسألة نفسها، هل كل الأشياء لابد تقبض؟ المسألة فيما لو أراد أن يبيع، هل ما يجوز أن يبيع مرة ثانية حتى يقبض، أو يجوز أن يبيعه في مكانها؟ مختلف فيها. فمالك وأحمد يقولون هذا في الطعام، والشافعي يقول في كل شيء، ما تبيعه حتى تقبضه حتى تنقطع علاقة الأول به. نعم.
قال أحمد: وإذا قال بيعك هذا الثوب علي خياطته وقصارته فهذا من نحو شرطين في بيع، وإذا قال بيعكها وعلي خياطته فلا بأس به، أو قال أبيعكها وعلي
أبيعكه
وعلي قصارته فلا بأس به، إنما هذا شرط واحد. قال إسحاق كما قال.
هذا أيضا صورة عند أحمد في رواية الكوسج أنه داخلة، إنه ما يصلح شرطين في بيع على ظاهر الحديث. وش معنى الشرطين هنا؟ نحن قلنا التفسير المشهور للشرطين في بيع هي بيعتين في بيع. التفسير الثاني عند أحمد أنك ما يجوز تشرط شرطين في بيع، يعني مثلا تشتري مكيف وتقول بشرط التوصيل والتركيب، عند أحمد هذا ما يصلح، تشترط شرط واحد، لأن كل ما زادت الشروط كل ما زاد الغرر. التوصيل له حق له مقابل، والتركيب له مقابل، والمكيف نفسه له مقابل، فكل ما تشرط الشروط كل ما تزيد نسبة الغرر. فيقول أحمد لك شرط واحد، اختر يا التوصيل يا التركيب. ومثل الحطب تقول بشرط تكسيره وتوصيله، أشتري منك الآن هالحملة هذه بشرط توصلها البيت وتكسرها، هذا الآن يفعلون بالحطب. في رواية الكوسج ما يصلح هذا، تختار يا أما التوصيل يا أما التكسير، والثاني الخدمة الثانية تتعاقد مع عقد آخر، تقول التكسير مثلا بخمسين ريال ولكن أشتري منك بشرط توصله البيت. هذا على هذه الرواية. عند الشافعي أشد من هذا، الشافعي ما يصلح لا شرط ولا شرطين إطلاقا، يعني يغلق باب الشروط في البيع إطلاقا، لأن الشافعي متشدد في الغرض. وعندهم حديث لكنه ليس له أصل، نهى عن بيع وشرط. وعند الشافعي لا توصيل ولا تركيب، تشتري السلعة تبغى التوصيل تتفق مع اتفاق جديد، تبغى التركيب اتفاق جديد، مثل ما تفعل إيكيا الآن. إيكيا الآن هذه طريقتهم، وهذا حتى يخفف، لأن أصلا اللي يوصل ويركب هو حاسبها عليك، ما يوصل وركب مجانا، هو حاسبها عليك. فإيكيا الآن اللي هو شركة الأثاث هذه يقولك نبيعك الأثاث في المحل بسعر مخفض، يعني سعر معقول، وتوصيله سهل وتركيبه سهل، في كتالوجات تقدر تركبه أنت. لكن إذا ما تبغى تركبه شف في محل في الخارج، محل توصيل ومحل تركيب. هذا هو اللي يريده الشافعي، يريد أن يفصل بين الشروط وبين البيع نفسه حتى يجرد تماما من الغرر أو من المخاطرة. لكن الأظهر الله أعلم أنه لا بأس به، وأحمد عنده أدلة وعنده أثار. محمد بن مسلمة اشترى من نبطي جرزة حطب واشترط عليه حملها إلى البيت، وآثار عند أحمد كثيرة تدل على أن مذهب الشافعي أنه صعب جدا، وهذا الآن موجود حتى البقالات توصل بشرط التوصيل. نعم.
حديث حكيم.
إذن هذه الرواية عن أحمد، أيضا أحمد له رواية ثانية يجيز الشرطين، يجيز الشرطين، يعني هذه رواية فقط عن أحمد، ونحن قلنا الترمذي اقتصر على رواية الكوسج. لكن لأحمد رواية يجيز فيها الشرطين والثلاثة وغيره، إذا كان شروط واضحة وجلية وما فيها غرر يجيز. إسحاق هنا قال كما قال أيضا. نعم.
حديث حكيم بن حزام حديث حسن قد روي عنه من غير وجه، روى أيوب السختياني وأبو بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام، وروى هذا الحديث عوف وهشام بن حسان عن ابن سيرين عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث مرسل، إنما رواه ابن سيرين عن أيوب السختياني عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام. حدثنا الحسن بن علي الخلال وعبدة بن عبد الله وغير واحد قالوا حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن حكيم قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي. وروى وكيع هذا الحديث عن يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن أيوب عن حكيم بن حزام ولم يذكر فيه عن يوسف بن ماهك، ورواية عبد الصمد أصح. وقد روى يحيى بن أبي كثير هذا الحديث عن يعلى بن حكيم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم كره أن يبيع الرجل ما ليس عنده.
هذا أمر واضح وتقدم أنه إن كان أنه سلم أو موصوف في الذمة فهذا لا بأس به بشروطه، وإذا كان شيء معين تبيعه ليس عندك أو غير مقدور على تسليمه فهذا هو المنهي عنه. وأنا ذكر المحشي كلام بعض صح وبعض خطأ، لأنهم يخلطون خلط هائل. يقول ذكر الفقهاء أن لا يصح التعاقد على معدوم كبيع الزرع قبل ظهوره لاحتمال عدم نباته، هذا أيضا الكلام ليس على إطلاق. مثلا عندنا مسألة بيع أجيال، ترى هذه كلها تطبيقات الغرر. البرسيم الآن كيف يتم العلف هذا والجرجير والورقيات، كيف طريقة جنيها؟ هي عن طريق على طريق أجيال، يعني مثلا تنبت تصرمها وبعد 20 يوم يأتي الجيل الثاني ويأتي الجيل الثالث. فلو مثلا صاحب مزرعة وجنبه صاحب مواشي قال أنا ليش كل يوم أروح أشتري من السوق وليش كل يوم أشتري من جاري هذا، أتاه وقال له شوف المزرعة هذه أبشتري منك الصرمة ذي صرمة البرسيم هذه وخمس أجيال قادمة، يعني أبصرمه 5 مرات وبعطيك دراهمك من الآن، طبعا بيكون أرخص على صاحب المواشي وأنفع لصاحب البرسيم، إنه خلاص ينساه 5 أجيال. هذا وش حكمه؟ طبعا الشافعي متشدد في الغر، هذا عند الشافعي منتهي باطل، لابد أنه كل جيل يخرج إلى الوجود ويصرم ويعرف ويشوفه ويتأكد منه بعدين يبيعه. لكن الأظهر الله أعلم من هذا لا بأس به، لا بأس أنه يشتري جيل جيلين 3 أجيال 5 صرمات ما في بأس. ومثله الجزر الطماط الآن مثلا تجي البيت محمي الآن محمر وفي بعضه أخضر وبعضه صغير وبعضه، فتقول أنا ليش أشتري ما بشتري منك مثلا 5 قطفات 5 لقطات من الآن، بعضهم يمنع. صحيح أنه يجوز، هذا يجوز أن يشتري ما دام أنه شيء ظاهر وفي العادة ما يفسد يجوز لا بأس به. ومما يدل على جوازه الظئر المرضعة، تستأجرها لابنك 2 سنين مع أن الموجود حال العقد هو الحليب اللي في الثدي، إن كان في الثدي الآن شيء، مع أنك أنت الآن تستأجرها على أساس ترضع ابنك 2 سنين. وقد أجاز الله عز وجل استئجار الظئر، قال فإن أرضعنا لكم فآتوهن وجورهن، وقالوا إن تعاشرتم فسترضع له أخرى. يعني التدقيق في المعدوم حال العقد وكذا إذا كان ما فيه يعني شيء يورث شحنة لا بأس به. قال هنا ولا على ما له خطر العدم كبيع الحمل في بطن أمه، هذا صحيح، وبيع اللبن في الضرع لاحتمال عدمه. وقد استثنوا من قاعدة المنع من التصرف بالمعدوم عقود السلم. عقود السلم هذا قال ابن عباس أشهد أن السلم المضمون إلى أجل مسمى حلال في كتاب الله، ما هو اللي استثنوا الفقهاء، الله عز وجل أباح. وقرأ يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، والنبي صلى الله عليه وسلم أباح السلم. قال والاستصناع، هذا خلط، هو يقصد أن يمشي مذهب الحنفية لأنه حنفي، شعيب هذا حنفي، حنفي أشعري، يبغي يدخل مذهب الحنفية بالقوة ويسميه مذهب الفقهاء. الاستصناع نعرف الاستصناع ما هو، اللي هو سلم في الصناعات، اللي هو تأتي إلى صاحب الأثاث وتشتري منه أثاث معدوم الآن لكنه بالكتالوج، تقول أبغى الغرفة هذه والمكتب هذا وكذا، الصورة فقط الآن غير موجود، بروح يشتري خشب وبيطقطقها أسبوعين لين يزينها لك، هذا معدوم. طيب يجوز شراءه؟ الاستصناع يجوز بشروط السلم، أن يكون المبلغ كاملا مدفوع على العقد. ومثل الآن الخياطين، تروح تقول له أبغى ثوب قماش كذا وكذا وشكله كذا وتفصيله كذا حسب الكتالوجات اللي عنده، وتطلع من المحل. طيب أنت الآن اشتريت، هل أنت وكلته؟ لا ما وكلت. هل استأجرته، جبت قماشك وقلت يا خياط خط لي هذا الثوب، وإذا احترق أنت أمين أو سرق أنت أمين؟ لا، أنت في الحقيقة اشتريت ثوب معدوم حال العقد، لكنه موصوف أنه نوعه كذا وكذا. طيب إذا كان كذا لابد من شرط السلم الأساسي، وهو أنه كما قال الشافعي ما سمي سلم إلا لأن الثمن مسلم في مجلس العقد، ولا ينهار العقد، صارت السلعة مؤجلة والثمن مؤجل انهار العقد، يكون غرر كثير. فإذا الاستصناع عند جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد والحديث أنه لا بأس به بشروط السلم. الحنفية وش دليلهم؟ قالوا هنا الحنفية قالوا أن يجوز الاستصناع استحسانا، عندهم قاعدة أصل يسمونها استحسان. وش الاستحسان؟ إيه كما قال الشافعي من استحسن فقد شرع، يقولون انتشر الاستصناع وكثر وما عاد نقدر انسى انفتح الباب خله بس يمشي مشوه. قالوا القياس منعه والاستحسان إجازته، هذا نص أبو حنيفة، هذا ليس عندنا، هذا عندهم هم. قالوا مراعاة لحاجة الناس وتعارفهم، الناس قد يتعارفون على الباطل. فإذا قول جمهور والذي على الفتوى الآن أن أي شيء تريد استصناعه وهو معدوم حال العقد لابد تطبق عليه شروط السلم. وأشد منه الآن المقاولات، المقاولات يجيب لك مخطط العمارة كامل وهذه كذا والأبواب والشبابيك والأفياش والأسلاك، العمارة مين موجودة في الخيال. فأنت بين حالتين، يا إما أنك أنت تجيب المواد وهو أجير تطلع من مسألة المعدوم، لكن ترى أجير لو سرقت الأغراض من العمارة ما تغرمه، يا إما مثلا توكله هو يشتري ويصير وكيل لك وأجير، لكن ترى أمين أيضا. إذا أنت أردت الصورة هذه أن يعطيه المخطط وأقول بعد سنتين ألقى عمارة جاهزة وكلش عليك، ها؟ على المفتاح، هذا لابد تسلم المبلغ كامل، لابد تسلم المبلغ، لأن هذا بيع معدوم حال العقد. يعني أنت اشتريت عمارة حال العقد معدومة، وأنت اشتريت، ترى أحيانا فيه سلوك دقيقة بين العقود ما يفهم أكثر الناس، بعضهم تراه استأجرت المقاول ما اشتريت منه، وبعضه وكلت المقاول، مثل اللي يقول لك هل هو بمواد وبدون مواد. أما إذا كان أنت اشتريت من المقاول عمارة بهذه المواصفات، بيت بهذه المواصفات لكنه معدوم حال العقد، هنا الله يعينك لابد شروط السلم ولا ما يصح. ليش؟ لأنه غرر فاحش، العمارة غير موجودة والثمن غير موجود، يعني ركن العقد غير موجودة، انهار العقد. فلذلك من رحمة الله أن إذا كان أحد الركنين غير موجود يصير الثاني موجود. ليش؟ حتى يخف الغرر، المسألة الكيميائية اللي قبل قليل، حتى نسبة الغرر تخف شوي. قال
والعربون وشو؟
لا شروط السلم سبعة كلها لابد أن يكون، لكن كلها سهلة، بيان الجنس والنوع والصفة، الجنس مثل تمر والنوع خلاص، والصفة أصفر كبير صغير، لابد حتى يخف الغرر، لأن كل شروط السلم تدور على تخفيف الغرر. السلم نفسه فيه غرر معدوم حال العقد لكنه موصوف، من الشروط أن يكون يمكن تسليمه حال العقد، يعني مو تروح تشتري لك بطيخ في الشتاء، منين يجيب لك بطيخ في الشتاء؟ هذا معناه غرر فاحش. من الشروط أيضا أن يكون في الذمة، ما يكون في شيء معين، ما يقول لك والله تعاقد معك على هذا وهذا، لا، يقول تعاقد معك على تمر موصوف في ذمتي حتى يخف الغرر. من الشروط المهمة أن يسلم في مجلس العقد الثمن، ومن الشروط أن يمكن ضبطه بالصفة، أما بعض الأشياء ما يمكن ضبطها بالصفة، مثل الأشياء الفنية واليدوية وجواهر البحرية ما يمكن ضبطها بالصفة، ومثل هذا كله، هذا كله شروط لابد من تحقيقها في الاستصناع. قال هنا وأجاز الحنابلة بيع المعدوم إذا كان محقق الوجود في المستقبل، الله أعلم عن نسبة الحنابلة، هذا كبيع الدار على الهيكل أو الخريطة وعلل ذلك، هذا ليس كلام الحنابلة، هو نقل عن إعلام الموقعين. إعلان موقعين وابن تيمية قالوا الشريعة ما فيها حديث يقولك لا تبع المعدوم، المعدوم كذا لا، قالوا لا تبع غير المقدور على تسليمه أو بيع الغرر. قال وإنما ورد النهي عن بيع الغرر وهو ما لا يقدر على تسليمه سواء كان موجود أو معدوم إلى آخر ما قال. نعم.
باب ما جاء.
أي مشتري؟
أنا دخلت غرام كبير جدا، هو صحيح تقص عن الغرام، لكن أنا دخلت غرام كبير جدا.
لا، العقد نفسه، العقد نفسه الآن لو كان أنت بتأجل وهو بيأجل صار كلها مؤجلة، فلا بد أنت الآن دخلت في غرر، إذا ما تريد الصورة هذه شوف لك صورة ثانية. إذا ما تريد يعني أنت إذا رغبت أن تشتري معدوما حال العقد لا بد تسلم ثمن. إذا تقول والله أنا دخلت في غرر خلاص أنت عليك المواد، وكله على المواد مثلا، وكل واحد يجيب المواد، استأجره للعمل فقط، لكن لا تشتري منه بيت على المخطط والبيت معدوم حال العقد إلا أن تسلم ثمنه كامل. إذا أردت الصيغة هذه لابد سلم. ومثله الآن أي شيء أثاث أي شيء معدوم حال العقد لابد تسلم ثمن. نعم.
باب ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان وشعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم.
ولذلك مسلم لما روى هذا الحديث قال عقب عليه بكلمة في صحيح مسلم، فقال والناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث، كل الناس عيال على عبد الله بن دينار، يعني هذه السنة ما رواها إلا عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر. من هي عن بيع الولاء وهبته؟ ما هو الولاء؟
مولاه
ها؟
بعد ما يعتق مولاه.
إيه لكن وش هو الولاء؟ يعني لو نحاول ضبطها.
يرثهم.
أيوة، لحمة كلحمة النسب بين العتيق والمعتق، سببها العتق، وينتج عنها التوارث والانتساب والحقوق الأخرى. إذن أنت الآن بينك وبين أبيك لحمة، أليس كذلك؟ بينك وبين والدك لحمة، ما سببها؟ الولادة. ما نتائجها؟ أنك ترثه ويرثك، وأنك تنتسب إليه، وأنه له حقوق عليك، هذا لحمة النسب، مثلها تماما الولاء. فيكون فيه علاقة ولحمة بين المعتق والعتيق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. معناها نعمة العتق قد تساوي نعمة الولادة، لأن هذا كان ناقص الحقوق رقيق، فالذي يعتقه في الحقيقة كأنه أحياه مثل الوالد، فأنت لن تجزي أحد والديك إلا في هذه الصورة. طيب هذا واضح الولاء الآن، ينبني عليه أن العتيق يرث المعتق يرث العتيق، ومن انتسب إلى غير أبيه في الولادة أو ادعى إلى غير مواليه في العتق فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله من صرف ولا عدل. إذا كان اعتق فلان وقال أنا عبد آل فلان أو عتيق آل فلان، هذا عليه لعنة الله، لأن يعني جحد النعمة. فمن هي عن بيع الولاء؟ الولاء ما يباع. لو واحد قال أعطني ولاء عبدك هذا اللي اعتقته 50,000 بس يكون ولاء أهلي ينتسب لي وأرثه ويرثني، هذا حرام ما يجوز. مثل لو قال الولد أعطيك 50,000 وخلى الولد هذا ينتسب لي وأرثه ويرثني، ما يجوز. وكذلك الهبة، ما يجوز أن تقول أهب ولاء عبدي فلان لك، ما يجوز. هذه أمور مرتبة على أسبابها، الولاء سببه العتق والنسب سببه الولادة، لا يباع ولا يشترى ولا يهب. هذه أمور إذا غيرت وتلوعب فيها تسبب مفاسد كبرى. نعم.
وقد روى يحيى بن سليم هذا الحديث عن عبد الله عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الولاء وهبته، وهو وهم وهم فيه يحيى بن سليم. وروى عبد الوهاب الثقفي وعبد الله بن نمير وغير واحد عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح من حديث يحيى بن سليم.
هذا يغني عن كلمة مسلم، كل الكلام هذا، يعني كل من نسب إلى نافع أو غيره نقول كلكم مخطئين. الناس عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث، يعني ما جاء إلا من طريق عبد الله بن دينار. نعم.
باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. وفي الباب عن ابن عباس وجابر وابن عمر. حديث سمرة حديث حسن صحيح، وسمع الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره.
يعني هذا أحد الأقوال فيه، هذا ليس القول يعني البات. سماع الحسن البصري من سمرة رضي الله عنه خلاف طويل، وينبني عليه خلاف في أشياء في الفقه مبنية على سماع الحسن من سمرة، منها السكتة اللي بين الفاتحة والسورة. السكتة اللي بين الفاتحة والسورة هي جاءت عن طريق الحسن عن سمرة. فلو قلنا بكلام الترمذي هذا الإطلاق إن كل سماع الحسن من سمرة صحيح تنحل إشكالات كثيرة، لكن هذا ما يقرونه لا هو ولا علي بن مديني. منهم من قال سمع حديث العقيقة، ومنهم من قال سمع ثلاثة أحاديث، ومنهم من قال سمع مطلقا، ومنهم من قال غير ذلك، والمسألة مبحوثة عند أهل العلم. نعم.
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وبه يقول أحمد. وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول الشافعي وإسحاق. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الحجاج وهو ابن أرطاه عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيوان اثنين بواحد لا يصلح نسيئة ولا بأس به يدا بيد. هذا حديث حسن. باب ما جاء في شراء العبد بالعبدين. حدثنا قتيبة قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد، فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه، فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله عبد هو. وفي الباب عن أنس. حديث جابر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا بأس بعبد بعبدين يدا بيد، واختلفوا فيه إذا كان نساء.
هذا الحيوان بالحيوان والعبد بالعبد مسألة خارج مسألة الأصناف الستة. الأصناف الستة إن شاء الله في الأسبوع القادم، اللي هي الحنطة بالحنطة والأصناف الستة اللي مذكورة في حديث عبادة هذه. لكن عندنا مسألة أخرى إن شاء الله تأتينا في الموطأ بعد الحج مفصلة تفصيل أوضح ومشبعة، لأن مالك أشبعها في الموطأ رحمة الله عليه، وهي بيع الأشياء من غير الأصناف الستة. من غير الأصناف الستة، الأصناف الستة اللي الذهب والفضة والملح والبر والشعير والتمر وما كان مثلها. لكن عندنا أشياء، هل يجوز أن تباع واحد باثنين إلى أجل؟ مثلا جوال بجوالين بعد ستة أشهر من نفس النوع، أعطيك الآن جوال جديد وبعد ستة أشهر تعطيني جوالين نفس الجنس ونفس المقصود، يصلح هذا؟ لا، بعد ستة أشهر. فهذا هل يصلح ولا ما يصلح؟ إذا كان يصلح هذا على ما قال سكرنا الربا من الباب وجانا من الشباك، لا غير الربا. يعني مثل الجوال بألف ريال، بدال ما أعطيك ألف وبعد ستة أشهر تعطيني ألفين، أعطيك جوال بألف وبعد ستة أشهر تعطيني جوالين جديدين، يصير يجتمع فيها الزيادة والأجل، والزيادة كانت لأجل الأجل. لكن جوال بجوالين الآن يصلح؟ يعني زيادة فقط يصلح، ما يفعلها إلا متبرع أو فيه بقصة شوي. نفس الجوال نفس النوع، أعطيك واحد تعطيني اثنين الآن، هذا مسموح، لكن من يفعله؟ أو جوال بجوال بعد ستة أشهر نسمح لك بالأجل بس نلغي عنك الزيادة، هذا ما أيضا ما يفعله إلا متبرع. أعطيك جوال الآن جديد وبعد ستة أشهر تعطيني نفس الجوال، يعني صبرت ستة شهور مجانا. هذا اللي نريده نحن، أن نغلق الباب هنا. هذا مثلا عبد بعبدين بعد ستة شهور نفسهم نفس الأسعار كلهم، سعيد وخمبارك
ما فيها غرار.
أسعار الجوالات الحين
يعني
تنزل
إيه؟
كل أسبوع
تنزل وترتفع، هذا حسب حتى في الحنطة وفي غيرها، لكن أقصد الآن أصل المسألة. ها إيه إبل الصدقة الآن، عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيش، جهز قام يشتري، يشتري طبعا انتبهوا يشتري مطايا تصلح للركوب والحروب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحل، يعني الراحلة نسبتها في الإبل 1% ولا تكاد. طيب اشترى خلص الفلوس والجيش باقي، وش كان يفعل ابن عمر؟
بعير بالبعير،
يشتري المطية ويعطيك بعيرين لكن من إبل الصدق، إبل إنتاج ولحم، وهذه إبل ذلول. فهنا كما قال مالك ما عندنا مشكلة، هنا الآن اختلف المقصود، الجنس واحد كلها إبل بإبل لكن اختلف المقصود، هذا تراد للحروب والركوب وهي تراد للحم والإنتاج. عرفنا أنكم ما تدرون وتلفون على الربا، أما لو كان الجنس واحد والمقصود واحد معناه أنكم رجعتوا مع الشباك. ومثل العبيد الآن، عبد بعبدين ما يخالف، إذا كان مثل ما قال مالك سنقرأه كله في الموطأ، إذا كان سعيد أخ مبارك لا لا كتبه ولو بعلماء ولو بمحاسبين ولا عندهم شهادات ولا كلهم مثل بعض، لا بأس بالعبد والعبدين لهذا الحديث. أما مثل نافع اللي ما شاء الله عبده يسوى له 1000 حر، حافظ الحديث وحافظ القرآن، تبيعه بعبد آخر أو بعبدين أو بثلاثة، إذا اختلف مثل نافع يجوز، لكن إذا كانوا متساوين ما يجوز. مثل نافع يجوز، حتى في هذا علي رضي الله عنه كان عنده جمل اسمه عصيفير، طبعا عكس هو ضخم جدا، بس العرب طريقتهم أنهم يعكسون، فالمرأة إذا كانت متناهية في الجمال يسمونها شوهاء من باب الصدمة، يعني عشان ما يجيها عين ولا شيء، هذه اللي بلغت الغاية في الجمال يسمونها شوهاء. هذا عصيفير شكله كبر المسجد هذا بس يسمونه عصيفير، فباعها علي 20 جمل. إذن حيوان بحيوان لكن اختلف المقصود، اختلف المقصود. فهذه قاعدة الحيوان بالحيوان والعبد بالعبد، السيارة بالسيارة. الآن لو أشتري منك سيارة مثلا فورد جديدة وأقول بعد سنتين أعطيك فوردين، نفسها جنس واحد والمقصود واحد، نقول لك لا هذا ربا. أما لو مثلا أشتري منك شيول ولا باص ولا شاحنة وبعد سنة أعطيك سيارة صغيرة، اختلف المقصود. عرفنا أنكم ما تدورون على الحرام. فليظهر في بيع الحيوان بالحيوان مثل ما قال في الحديث الأخير، قال 2:1، إذا تبغى حيوان بحيوان 2:1 الآن، قال لا بأس به يدا بيد، تختار إما الزيادة أو الأجل. تبغى 1:1 يعني تبغى أجل، خلها 1:1 لا تجمع بين الزيادة والأجل. ولا كان انفتح الباب الآن، لو قلنا مثلا ما يجوز الربا يقول طيب خلاص ما يجوز الربا، أبشتري منك 1000 طن حديد، حديد لا يخرب ولا شيء، وبعد سنتين أرجع لك 1500 طن حديد، والحديد تبيعه مباشرة، نفس الربا، اجتمع فيه الزيادة والأجل والجنس واحد والمقصود واحد، كل حديد تسليح، نفس المشكلة رجعتنا من جديد. فيقول مالك وأحمد في رواية إن إذا كان الجنس واحد والمقصود واحد نخيرك، تبغى أجل يصير 1000 بـ1000، تبغى زيادة يصير الآن، أما أجل وزيادة لا ما يصلح. هذا معنى الباب هذا، وإن شاء الله يكون له بسط أكثر. هذا العبد عبد يسوى ذا، هذا عبد مهاجر، ويوم عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه هرب من سيده أرضى سيده بعبدين، اشتراه بعبدين، لكنه اختلف المقصود، هذا عبد المهاجر وذلك من سائر العبيد. مثل حديث ابن الصدق، لا إذا اختلف الجنس خلاص، أو عندنا شرطين الجنس والمقصود. القلم عندنا قلم هذا وقلم سبورة، أعطيك القلم هذا وبكرة تضرب 2 من هذا، هذا ربا، لأن أجل وزيادة والجنس واحد والمقصود واحد، لكن أعطيك هذا وترد لي قلم سبورة مثلا، اختلف المقصود منه. هذا طبعا القاعدة ذي يكملها القاعدة الأسبوع القادم اللي هي الأصناف الستة. الأصناف الستة ما يجوز فيها لا أجل ولا نسيء، حتى لو تقول 1:2 الآن نقولك ممنوع. الأصناف ستة، لو واحد باثنين الآن، صاع بصاعين الآن، ريال بريالين الآن، الآن ما في أجر ولا شيء، نقول لك ممنوع. لكن اللي نخيرك إذا خرج عن الأصناف الستة، نخيرك بين الأجل والنسيئة. صلى الله وسلم على عبده ورسوله. راجعته ولا ما أسبوع ذا ما رجعت؟ الموطأ وكتاب التوحيد.